إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يهدي الله فلا مضل له وأن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طبعا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحسن شيء في الدنيا ممكن نتكلم فيه، مفيش أحسن إن احنا نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومفيش أحسن إن احنا يعني نعرف هذه السيرة العطرة اللي هي بتزكى بها القلوب والنفوس، لأنه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيها كل الخير، ولا أبدا هيجي لك خير في الدنيا والآخرة بغير معرفة نبيك صلى الله عليه وسلم وحسن اتباعه. فيها فائد، دراسة السيرة فيها فائد عظيمة جدا، لأنه هيبان قد إيه كان اجتهاد صلى الله عليه وسلم وصبره ومصابرته، ويعني الجهد اللي بذل لنصر هذا الدين ولرفع الغمة عن الأمة، وإنه إزاي يعني تعب عشان تعب عجيب رهيب، ومع هذا أكثر المسلمين الآن لا يعرفون شيء عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، وإعراض غريب وإهمال للسنة وإهمال للكتاب وإهمال لكل الدين اللي بذل فيه الوقت والجهد والعناء والتعب اللي لا يعلمه إلا رب العالمين. قبل ما ندخل على الكتاب، كتاب الفصول بتاع اللي هندرسه، لابد من مقدمة بس، لأنه ابن كثير رحمه الله دخل على طول على نسبه صلى الله عليه وسلم ولادته وإلى آخره. فمقدمة كده سريعا، فوائد السيرة، منها النبي صلى الله عليه وسلم أسوة للعالمين وقدوة لهم في العقيدة وفي الأخلاق وفي المعاملات وفي كل جميل، لقول الله تعالى: وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة، وذكر الله كثيرا. الله سبحانه وتعالى يبين لك في الآيات إن لنا أسوة حسنة في نبينا صلى الله عليه وسلم. الاقتساء ده عشان أنا أقتسي به وعشان أقتفي أثره وأتبع خطاه، لابد ان انا اعرف سيرته. انا ما عرفتش سيرته او افضل حب روحاني، واحنا اتفقنا المحبه روحانيه وشرعيه او عقليه. فهي المحبه روحانيه عند المسلمين كلهم، اي حد يحب النبي صلى الله عليه وسلم يزيد ينقص، لكن اهو يقول للنبي لك صلى الله عليه وسلم. لكن المحبه اللي هي تنجيكي وترقيكي وتقربك منه وتجعلك له شفاعه يوم القيامه وتخلصي من عناء الدنيا وعذاب الاخره، هي المحبة الشرعية اللي هي اتباع لما جاء به من عند ربه من هذا الدين. فالمحبة الشرعية دي هي المنجية، هي المنجية وهي اللي فيها أصل النجاة. المحبة الشرعية دي أنا ما أقدرش أوصلها بالجهل، طول ما أنا جهلة بسنة نبي صلى الله عليه وسلم، طول ما أنا جهلة بسيرته، لا أريد سيرته ولا أعرف حاجة عنه ولا أعرف حاجة عن حياته ولا أعرف 23 سنة قضاهم إزاي، اللي هم يعني مضوا إزاي، ولا قبل كده إزاي ممكن أحبه؟ مستحيل. أنت في الدنيا عشان تعرفي حد لازم يبقى فيه منك ومنه يعني احتكاك وفيه معرفة عشان تقدر أحبه، مش ممكن أحبك كده، لازم أعرف عنك حاجات، وإلا لو حبيتك كده من غير ما أعرف شخصيتك ولا تصرفاتك ولا طباعك هيبقى حب ناقص. الحب لا يكمل أبدا إلا بعد الإيه؟ بعد المعرفة. بعد المعرفة عشان يكمل حب النبي صلى الله عليه وسلم، أكيد كلنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم، أكبر دين إحنا جايين النهاردة جايين ليه؟ ما بنحبه، بس الحب ناقص. الحب ناقص، الحب عشان يكمل لابد ان انا اعرف، لازم اعرف نبي صلى الله عليه وسلم اللي غفل عن معرفته كثير من المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة برضو من فوائد السيرة اللي احنا تدرسيها، انه عمل النبي صلى الله عليه وسلم ميزان بتوزن به الاعمال. انا عشان اعرف عملي صالح مقبول ولا عمل فاسد مردود، اوزنه بميزان السنة. لو وزنته بميزان السنة هعرف عملي إذا قبل ولا ما قبلش. لو وزنناه بميزان العقل والهوى واتباع المشايخ والأتباع ونحينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اعرف انك هتضلي. وكل من ضل على الساحة، كل اللي انت شايفينه واقع في ضلال، كل اللي انت شايفاه واقع في ضلال، ده ايه سبب الضلال؟ انهم حادوا عن الاتباع وان دعوا للاتباع. كلام، كله كلام، كله تنظير. انا عايزة دليل. ودايما لما حد يقول لك اي مساله في اي حاجه رد عليه بقول الله تعالى: قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. بتحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ اديني برهان. بتسعي ليه؟ معرفه سيرته؟ اديني برهان. طب انت بتحبي ربنا؟ اديني برهان، هات الدليل. ما حدش يقول لك كلام وانت تصدقيه، لازم نبقى عندنا وعي ودماغنا تبقى صاحيه. اي حد يقول لي اي حاجه انا محتاجه لدليل، يعني اصدق بقولك، ما ينفعش حد يقول لي حاجه اصدقها. عارفه ازاي؟ زي المشاكل المنتشره دلوقتي على الساحه في سب المشايخ والدعاء والداعيات واهل الفضل، ده مبتدع وده خربان ودي مبتدع وعندها خلل في العقيده. طب قبل ما تتهمي او ترمي التهمه هات الدليل. ومعلش انا الكلام ده هنزله ان شاء الله على الصفحه عشان نتعلم ازاي ان احنا ما حدش يقول لنا كلام الا بدليل، ما حدش اي حد يقول لك اي كلمه تصدقيها، ما ينفعش الكلام ده غير مقبول. اول ما حد يقول لك اي حاجه انا عايزه دليل. فمعرفتك لعملك اذا كان عملا صحيحا او فاسدا، مقبول او غير مقبول، اوزنيه بوزان السنه. اذا كان موافق للسنه فاحمدي الله سبحانه وتعالى واسالي الثبات واسالي الزياده. ان كان العمل مخالف للسنه اعرفي انه مردود في الدنيا قبل الاخره. والرد بقى على وجهين، اذا كنت انا عملت عمل على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وانا جاهله العمل مردود لا يقبل. طب اذا كنت عندي علم، لا دي بقت مصيبتين بقى، العمل رد وايه كمان الحاجه الثانيه؟ عقوبه بقى، عقوبه البدعه. فمأساه، لابد ان احنا ندرس السنه. طبعا دراسه السنه او ندرس السيره، ومن خلال السيره تعرفي كتير عن السنه، لكن السنه كمان لازم تدرس لوحدها. انا هنا ما درستش برضه السنه والبدعه خالص، كل ده لازم يدرس عشان اقدر ان انا اقف على ارض صلبه في العلم اللي انا عايزاه وفي الاتباع اللي انا عايز اتبعه. عشان اتبع المساله محتاجه جهد. فدي حاجه تانية، الحاجه اللي هي معرفه النبي صلى الله عليه وسلم هتخليكي يبقى عندك ميزان توزني بيه اعمالك، الاعمال الصالحه على ذلك. سفيان بن عيينه شرطا عمة السلف الحديث كان يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الاكبر، فعليه تعرض الاشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. شوف الناس، كلام قصير جدا مختصر مفيد يبين المساله. سيره النبي صلى الله عليه وسلم هي الميزان، انا بوزن بيه الميزان الاكبر، تعرض عليه الاشياء ان كانت موافقه يبقى هو ده الحق وان كان غير كده فهو الباطل. دراسه سيره النبي صلى الله عليه وسلم بتفهمك القران، لان احنا اتفقنا وقلنا مرارا في الدروس ان القران جاءت الاول فيه مجمله ثم جاءت السنة تبين وتفصل من أجمل القرآن. القرآن فيه حاجات كتير جدا جاءت على وجه الإجمال، يجي النبي صلى الله عليه وسلم يبينها إما بالسنة العملية قولية أو الفعلية أو التقريرية، ثلاثة دول قلناها واحنا بنرش على العقيدة كده على وجه السرعة وإن شاء الله نقولهم في دروس السنة البدعة. فسنته بتبين ده وتوضح لك وتبان الأمر قدامك، فيبقى السنة هنا عملت ايه؟ شرحت لك وبينت لك ووضحت لك ما أجمل القرآن. فيبقى السنة هتعينك على فهم القرآن، وفهم القرآن أصل من الأصل الأصول، أصل أصول أنا أفهم القرآن، مش كده؟ أصل أنا عايشة في ديني وعبارة عن القرآن وسنة، أي خلل في الاثنين أنا عندي خلل في الإيمان ولا بد. أي خلل في فهم القرآن، أي خلل في فهم السنة، لازم أتقع في العند والزلل ولازم أتخطئي، مستحيل. ده قضية منتهية مفيهاش نقاش. فانا بين القران والسنه، وبقدر الله انه جيب القران والسنه في دوره واحده، يعني انا بقول سيره النبي في اسبوع وتدبر القران في اسبوع عشان يبقى ماشيين مع بعض باذن الله تعالى. لانه النبي صلى الله عليه وسلم ليه بنقول بقى بيبين القران؟ لانه النبي صلى الله عليه وسلم كان حياته كلها تطبيق للقران، وده الجمال اللي احنا محتاجينه وبنفتقده. احنا بنعرف كتير بس مش عارفين نطبق. النبي صلى الله عليه وسلم كان كل حياته تطبيق للقران، ما في موقف ولا كلمة ولا عمل ولا إشارة ولا زيارة ولا جلسة ولا وقف إلا كان ليه تطبيق القرآن. ولذلك لما عائشة سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. يعني عايز تعرف أخلاقه إيه، حياته إيه، بص في القرآن، انظر في القرآن، كل أمر ربنا أمره به أتى به على أكمل وجه، وكل نهي ربنا نهى عنه انتهى عنه واجتنبه على أكمل وجه. تطبيق للقرآن على أعلى وجه وعلى أعظم يعني صورة بشرية، وصل للكمال البشري. بس العجيب الغريب اللي الناس بتغفل عنه، إن كان مرة في القرآن الله سبحانه وتعالى يأمر النبي بالاستغفار، واستغفر لذنبك ومن يومنات، ويقول في نعيه في سورة النصر إذا جاء نصر الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. سبح واستغفر وهو بينعي النبي. الايات دي نزلت نعي النبي قال واحد كما جاء في البخاري، نزلت عشان اقتراب اجل النبي صلى الله عليه وسلم بشاره بإشارة المسلمين للفتح والنصر وهو بس كمان جاءت نعي النبي إنه هيموت واقترب أجل. ومع هذا لما اقترب أجل بعد البذل والعطاء ونصر الدين وفتح البلاد وإنقاذ العباد من الكفر والأوثان وتطهير مكة والبحر بيت الحرام من الأوثان والأصنام وهو كل اللي بذل النبي صلى الله عليه وسلم ده وكل مضى عمره على مدار 23 سنة اللي هو مدة الرسالة وفي بذل وعطاء، ومع هذا في نهاية حياته خلاص وهيموت اهو الله سبحانه وتعالى يأمره بالتسبيح والاستغفار. من ايه يا رسول الله؟ تسبيح واستغفار، وده على الأعرى خلاص هيموت اهو، مقالوش بقى إذا جاء نص دول فتح ورأيت الناس يدخلون في دين الأفواجة فاحمد ربنا مثلا أو استبشر إن جيلك الجنة أو أبشر بالجنة، مش احنا متوقعين كده انه خلاص قرب يموت وعمل اللي عليه واقصى عمل بشري بشر بذله كان النبي صلى الله عليه وسلم. ما في بشر تعب للدعوه قد تعب النبي صلى الله عليه وسلم، تعب رهيب وبذل وعطى وما يعني ما شافش راحه يوم. فكان مفروض هو او اللي احنا يعني على عقولنا ها او على قياسنا ان احنا ما عندناش ذنوب، قال ده خلاص ده في نهايه حياته بقى يتقال ايه؟ ابشر بالجنه، ابشر بكذا، ابشر بكذا. قال لا، سبح الحمد لله، استغفر استغفر، اختم حالك بالاستغفار والتسبيح، شكر الله على النصر وشكر الله على العطاء وفتح البلاد ونصر دينك، ده شكر. تسبيح تنزيه شكر. طب والاستغفار عن اي تقصير ربما تكون قمت به ما قمتوش على وجه الكمال البشري؟ النبي صلى الله عليه وسلم بشر، ليه بعض الحاجات مش ذنوب، مش عليها ذنوب، حاجة كده ما يغال على قلبي، حاجة لا تذكر، بس الحاجة لا تذكر دي اللي هي مش ما نعرفش حتى هي ايه، ها ربنا بيقول له استغفر منه يا الله. لكن احنا ما شاء الله بقى الحمد لله عبادات زاهدات منتقبات جايين الدرس، احنا مستنيين بس تيجي البشارة عند الموت بجنات عدن فردوس على طول. اول ما تكلم حد تقول لك الفردوس ان شاء الله، يجي لك طلاق صغير كده تقول لك ان شاء الله طهور على الفردوس على طول. خلل خلل عايز يتظبط، خلل عايزين نظبط الدنيا، عايزين نفهم، عايزين نفهم. فده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا، امال احنا يقول لنا ايه؟ فدي ده حياته كانت كلها عطاء لله وبذل لله، فكان تطبيق للقران وكان خلق القران. قال جل ذكره وانك لعلى خلق عظيم. الخلق العظيم قالوا اهل التفسير الدين الكامل التام، وقيل الخلق للاخلاق، والاثنين ما فيش بينهم تضاد. يعني على خلق عظيم دين كامل تام، والدين يشمله الأخلاق والآداب والمعاملات وكلها. النبي أتى بكل ده على أكمل وجه، أخلاق معاملات آداب حسن خلق رفق، ليه كل صفة جميلة كان بيأتي بيها على أكمل وجه بشري، وصل فيها للكمال بشري. يعني وصل الكمال بشري يعني ما فيش بشر على النبي في دي، يعني ما تلاقيه مثلا في الرفق ما فيش بشر كان أرفق منه، طب هتلاقيه في الكرم ما فيش بشر أكرم منه، طب في مثلا في العبادة ما فيش حد أعبد منه. وصل الكمال البشري في العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي العطاء، في كل شيء، كل جميل، كل جميل كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحياته لما تدرسيها وتدرسي السيرة بتبين لك الدنيا بقى عملية، أصل احنا الكلام كتير وجع قلوبنا، لكن لما انت تعيش بقى مع نموذج عملي طبق فعلا أمر الله وشرع الله على أكمل وجه، ده بيبقى نوع من التحفيز وشحذ الهمم عشان تعلو. لان انا ليا في اسوه، هتقولي واحنا زي النبي صلى الله عليه وسلم، انتوكيش انت زيه، بس سدده وقاربه، حاولي، بنحاول نجاهد ان احنا نصل لهذا الاخلاق وهذه الامور اللي هو كان يفعلها. كل ده هيطلع تطلع عليه وتطلع عليه ويتيسر لك امرك في انك لما تبصي وتتابعي السيره. شوفي من أصل كمان من الحاجات الجميلة إن شاء الله هتستفيديها من السيرة، تعميق حب النبي صلى الله عليه وسلم، تعميق المحبة في القلوب، تعميق المحبة في القلوب. محبة النبي صلى الله عليه وسلم تبقى عميقة كده في قلبك، ثابتة راسخة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده من والده وولده والناس أجمعين. والحديث في الصحيح. نفي الإيمان، هل هنا نفي الإيمان حتة عقلية كده، نفي الإيمان ولا نفي كمال الإيمان؟ كمال الإيمان، مش لا يؤمن يعني يكفر، لا، دي بقى الحتة الصغيرة العقدية اللي بتبقى الناس مش فاهمينها، ويأخذوا الحديث ويكفروا من المسلمين لا يؤمن، لا يؤمن، نفي كمال الإيمان، يعني ممكن اكون بحب النبي صلى الله عليه وسلم بس لسه اولادي يعني مقدمين شويه المحبه ممكن كده، لكن هل اقول ان انا اللي ما بحبش النبي صلى الله عليه وسلم على اكمل وجه بكفر اكفره؟ نعوذ بالله. طيب لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. ليه والناس اجمعين بما فيه بقى اي حد بعد الوالد واللي هم احب الناس ليك يعني ابوك واولادك وبعدين اي حد تاني. لازم تقدم المحبه. واحده تقول لي دلوقتي طب انا بحب النبي صلى الله عليه وسلم اكتر من ولدي ومالي والدنيا وعلى كده. لا لا معلش خد هاتوا برهانكم كنتم صادقين، اديني دليل. اديك دليل ازاي يعني؟ ايه هو الدليل؟ اعرف منين ان انا بحب النبي صلى الله عليه وسلم اكتر من اي حاجه ولا انا بدعي الكلام وبنظر؟ يعني قيسها ازاي؟ تقيسيها ببساطه جدا، وانا قلت قبل كده في حب الله نفس الميزان يعرض عليك امر دنيوي ويعرض عليك امر النبي صلى الله عليه وسلم. هتنفذي امر مين؟ السنه اهي والبدعه اهي. هتروحي لمين؟ صاحبتك وروحك وحبيبه قلبك بس مجلسها بدعي. هروح لها عشان بحبها ولا هسيبها لله؟ ابني يطالب مني حق وهكذا. يبقى انا نفسي بقى نفسي. شوف عمر لما كان في سفر وقلت عمر بيقول يعني قلت يا رسول الله لأنت احب الي من كل شيء الا نفسي. المسافر عليه الصلاه والسلام بيدردش واحنا بنتكلم، قال له بص يا رسول الله انا بحبك اكتر اي حاجه الا نفسي. كان الناس عندهم صدق، ما عندهمش ادعاءات ولا كذب. هل وصلوا ازاي؟ صراحه كده وكشف للنفس قدام النفس، بس كشف نفسه كمان وفضح نفسه قدام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر اللي جوه ما فيش مدراء عمر. فقال بص انا بحبك اكتر من كل حاجه بس نفسي لا. قعد كده بقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه قال له ايه؟ والذي نفسي بيدي حتى اكون احب اليك من نفسك. ابدا مش هينفع، يعني ايمانك مش هيكمل يا عمر الا لما اكون انا احب اليك من نفسك اللي انت بتقول الا نفسي. فعمر زي ما تقول راجع حساباته وكانه محظوظ في الحديث، يعني راجع حساباته ورجع له وقال فالان والله لانت احب الي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الان يا عمر، يعني الان اكتمل ايمانك يا عمر، قبل كده كان عندك مشكله. اصحي الكلام ده بقى، اصحي وفهمي معنى الحديث. يعني دلوقتي اكتمل ايمانك امتى؟ لما بقيت احب اليك من نفسك. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم اقسم بالله والذي نفسي بيدي بيقسم بالله انه لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والدي وولدي والناس اجمعين؟ ليه؟ ايه السر النبي صلى الله عليه وسلم اقسم ان مفيش ايمان يكتمل في القلب الا بعد ما يكون محبته هو احب عندك من كل حاجه؟ هل يقصد المحبه اللي هي الروحيه بتاعتنا دي اللي احنا لا ما يقصد ايه الاتباع بس كده؟ هو ده مقصود النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والدي وولدي والناس اجمعين. ما قصد بيها الحب العاطفه بتاعتنا اللي انا بحبك ولما تتعبي عيط عشانك ولما تبقي مش ما قصدش كده النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن من الصحابه ان هم يحبوا الحب ده اللي هو ازعل عشانه واعيط واروح ازوره واخدمه، ما قصدش كده تماما. ما قصد هذا، مستحيل يقصد هذا. اما قصد ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحب اللي هو الاتباع. لازم انا اكون احب اليك من كل شيء، يعني شرع اللي انا جيت بيه معنى الحديث حتى اكون احب اليك من نفسك ومالك وناس اجمعين. من نفسك ايه المقصود هنا؟ يعني الشرع اللي انا جيت بيه من عند ربنا يكون احب اليك من نفسك. دي معناها مش حب عاطفه يعني خدمه وزيارات، لا ما قصدش كده النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يقصد هذا. فهنا بقى تيجي ميزان المحبه، اما اكون انا ايه؟ مقدم حب رسوله على كل حب. الكلام بيتسمع انا عايز اطبق عشان نستفيد بالدروس. نرجع كده بيتي ابتدي اراجع حساباتي تاني واشوف انا حب النبي صلى الله عليه وسلم اكتر من نفسي واكتر من ولدي واكتر من والدي واكتر الناس كلها ولا لا؟ والميزان كما قلت الاتباع، كم انا متبعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فدي تعميق للمحبه، فيها تعميق لمحبه النبي صلى الله عليه وسلم، ودي هتيجي بدراسه السيره. تدرسي السيره كما قلت لو حبتيه هتتبعيه. من اسباب الاتباع صدق المحبه، لو حبيتيه قوي هتلاقي نفسك بتتبعيه ونفسك تعملي اي حاجه عشان تصلي الى هذه المحبه. الصحابه لما عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا معاه وتعاملوا معاه حبوه، لما حبوه اتبعوه. شوفي في قصه سمامه ابن اسامه. سمامه ابن اسامه كان مشرك سيد اهل اليمن، كان مشرك واثروا الصحابه في يعني غزوهم لغزاه اوسر وربطوا النبي صلى الله عليه وسلم في سريه من سواري المسجد. ربطوه حطوه في سريه عمود كده وربطوه في العمود ده وخليك انت بقى هنا لغايه لما تعلن اسلامك اشوف نعمل فيك ايه اسير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعدي عليه اول يوم ويقول ما عندك يا سمامه؟ يقول سمامة إن تقتلني تقتل زاد من، وإن تنعم تنعم على شاكر، ويسكت. فيسيبه النبي صلى الله عليه وسلم. قلت تقولي يسمع كلمتين واخد بعضه يمشي. تاني يوم يجي أبوه في السرية، في العمود بتاع المسجد، ويمر عليه ها سمامة ما عندك، ونفس الكلمتين، انت اقتل تقتل هذا من، وانت عفو ده، وانت نعم تنعم على شاكر. يعني الكلام زاد من يعني بيهدده، هتقتلني يعني عشان انا اسير؟ طب خلي بالك ده انا زاد من، يعني انا سيد اهل اليمامة ورايا قوم عظام شداد عتاه مش هيسيبوك. فبص الكلام بتاعه، بس في اتزان، وانت نعم تنعم على شاكر، وهم فاهمين يعني ايه الشكر. يعرف شكر يعني عطاء، مش شكر يعني كلمه باللسان، يعني مش شكر لك شكرا جزاك الله خير، لا هم عارفين يعني شكر. وان تنعم تنعم على شاكر، يعني لو فكيت اسري وتركتني انا شاكر قوي اللي انت هتعمله ده، يعني هغدق عليك بالهدايا وبالاموال وبالعطايا، لانه كان سيد اهل يمامة. مش حد يقدر يقول كلمه الا باذن، كان غني جدا. فقال له انعمت وتركت وفكيت اسري، انت تنعم على شاكر، هعطيك اللي انت عايزه، يعني معنى الكلام يعني، او لانه هم عارفين يعني ايه شاكر. فجاء في اليوم الثالث النبي صلى الله عليه وسلم ومر عليه، ما عقبش على كلامه، فقط يمر عليه وشه السمح الجميل وطلعته البهيه ووجهه المضيء ولسانه الجميل الحلو وكل حاجه فيه جميله. فدخل عليه برده بمنتهى الرفق، هو كافر كافر بمنتهى الرفق. ها بقى ما عندك يا سمامه؟ يرد عليه نفس الكلام، ان تقتل 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 ذا دم، وان تنعم تنعم على شك. ففك اسر النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث. خلي بالك انا مثلا صار فك اسره، ما يفكش اسره عشان ينعم عليه، عشان بس هو عنده ما ينطق عن الهوى، قلبه متصل بربي، عنده كده. الانسان لما يكون ايمانه عالي او مؤمن بيبقى عنده حساسيه شفافيه، بيقدر يميز، يقدر كل ما ايمانك عالي كل ما التمييز بيبقى عالي، بتقدر تحس المخلص المنافق من اللي عنده استعداد. لا الدنيا بتبقى واضحه عندك قوي كل ما الايمان بيزيد. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم على قبه الايمان. ففك اسره سمامه ده لانه ايه؟ لمح منه انه ممكن يجي منه، والا الاصل فين؟ الاصل فين يقتله؟ لكن علم بقلبه طبعا العالي قوي وايمانه العظيم. فلما فك اسره ايه اللي حصل؟ جري على مكان بجوار المسجد واختزل، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ثم قال له يا محمد والله ما كان على وجه الأرض أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إليك. يا الله رحمة، شايف الرحمة؟ نفسي القلوب تبقى لينة هينة مع المخالف. المخالف ده اجتهد عليه الشيطان، والمخالف نفسه أمر بالسوء، والعاصي استزلته الشياطين. خلي فيه رحمة على العصام، ما بقرش على المعصية، النبي ما بقرش على كفره، لكن كان رحيم بيه. فكانت النتيجه ايه؟ واسلم. رحمتك بالعصاه هتخليهم يرجعوا، الشده والغلظه والعنف هتبعديهم، وهيبقوا في ميزان سيئاتنا يوم القيامه. هنسال على كل انسان نفرناه من الدين ده كافر، ومع كده 3 أيام يصبر عليه، وفي الاخر اطلق سراحه لعله يرجع. فرجاء نتعلم الرزق اللي من سيره النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ربنا جل ذكر فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فظاظة والشدة هتخلي الناس تسيبك. كان لازم ما تبقيش حاكم على الناس. احنا ما أمرنا ان احنا نبقى حكام على الناس، مكيش رب حد بتاع الخلق الغالب. بلغي ووصلي وانصحي وقولي كل اللي عندك بدون شدة وبدون عنف، واللي هيؤمن لنفسه، واللي مش هيؤمن انت مش رقيبة عليهم ولا نسأل يوم القيامة عليهم. فدي كانت رحمة عالية جدا النبي صلى الله عليه وسلم. لما تصدق محبتك ليه هتأتسي به في هذا الجانب الجميل اللي فقده كثير من الملتزمين وكثير من الناس، الشدة والعنف. وأنا لا أعلم إيه وجه الربط بين التزامي وبين الشدة، مش عارفة إيه وجه الربط. يعني إيه ممكن تكون واحدة كويسة كده أول ما تلتزم شوية وتخطو خطوات في الدين، أبص إليها تأسدت كده وعايزة تفترس اللي قدامها، أنا مش عارفة إيه وجه. هل هي متضايقة مثلا؟ هي مش قادره على نفسها؟ هل هي تكاليف الدين صعب عليها فعايزه تهجم على الوداء؟ انا مش عارف. فالحقيقه والله الحقيقه عجب، يعني عجب سواء من الافراد الناس او من بعض الدعاء اللي هم بيبقى عندهم شده هي مش في محلها، لان في حته برضو فيها خلط. فرق بين انا يكون عندي علم رصين ودين متين، ها، وفرق ان انا يكون عندي شدة وعنف وغلظة في شخصيتي انا. لازم اميز. انت ممكن اكون انا شخصية غليظة فظة، انا طبيعتي كده حتى من غير دين. وفي انسان هو عنده دين قوي ورصين. في حد كان اقوى من دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ في حد عنده علم اكتر من عينه ولا دين اقوى من دينه؟ مستحيل. اما الرفق جه منين؟ الرفق جه بالعلم. فحتى الشديدة الغليظة دي بالرفق ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله بالعلم ترزق الرفق بالعلم، وخاصة في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. اعرف النبي صلى الله عليه وسلم معرفة جيدة، لانها ابواب لزيادة الايمان. كل ما هتتعرفي عليه ايمانك يزيد. مش احنا بنشكو من ضعف الايمان وعايزين ايماننا يزيد شوية عشان نعرف، عشان احنا حالنا مش قد كده يعني. طيب غوصي بقى في السيرة معايا، خلينا بقى نعرف السيرة كده ونفسر فيها ونتكلم ونقعد. الايمان هيزيد. الله سبحانه وتعالى يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. منكرون مش عارفينه، مش عارفينه. فلازم اعرف رسول، لازم اعرف نبي، لازم اعرف لما حد يجي يتهمه بتهمه، او العلمانيين والمستشرقين واعداء الدين والكفار لما يقول كلمه عليه ولا يقلب دماغك ولا يرميك بشبهه ولا اي حاجه، يبقى عندك من العلم كده والخلفيه تعرفي تردي وتدافعي وتنفحي وتذبي عن سيره النبي صلى الله عليه وسلم. ده واجب، ده واجب. المنافحه والذب عن سيره النبي صلى الله عليه وسلم واجب على كل مسلم، خاصه طالبه العلم. لو ربنا رزقك اللي ما رزقوش غيرك، ملايين مليارات ما رزقوش اللي انت رزقتيه. النهارده رزقت علم ورزقت بصيره ورزقت مجالس تعلمك، مليارات غيرك، ما بقول مليارات مش ملايين، ما يعرفوش الكلام ده. فاقل حاجه ان انا ادافع واذب عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم. شوفك مفيش حد يعني، كمان احنا بنقول المسلمين واعرضوا وبعدوا كذا. طيب مفيش حد يعرف سيره النبي صلى الله عليه وسلم ويقرا فيها ويتعرف عليه الا لازم يحبه. لازم يحبه. هتحبيه من اخلاقه، هتحبيه من رفقه، هتحبيه من الهم اللي كان علينا، هتحبيه من طريقه المعامله، هتحبيه من حبه لله العجيب. حب عجيب لله، عجيب، اعظم من حب الله على وجه الارض، اعظم من حب الله في البشريه كلها. اعظم انسان حب الله على وجه على في البشريه كلها نبينا صلى الله عليه وسلم. هتحبيه، هتحبيه لما تشوفي هو ايه بيحب ربنا، وازاي حب ربنا كده، وازاي اكتملت المحبه في قلبه حتى يعني طردت وزرحت جميع المحبه من القلوب. مفيش محبه ففضل في القلب نهائي، القلب كان خالص وحبه لله. ده لما تتعرفي على سيرته. وقد ايه كان الرفيق لما جاله رجل وقال له اعطيني يا محمد، فلما اعطاه ساله العطاء فاعطاه غنم بين جبلين، غنم بين جبلين. فاتى قومه فقال يا قوم اسلموا فان محمدا يعطي عطاء رجل لا يخاف الفاقه. شايف الرسائل؟ ايه صلى الله عليه وسلم واحد طلب منه داروا جبلين، خد عايز دنيا خدها. الاعرابي دماغه صاحيه والناس مش اغبيه، فهموا وفهم من الموقف ده انه عنده ايمان عالي جدا وثقه في الرزاق، وانه اللي هيديه ده هيعوض عليه لانه كان لله. فاللي هيخرج مش هيروح، اللي هيخرج زكاه مال صدقه اي عطاء لله ما بيذهبش صدى ابدا. ده انت بتتعاملي مع الشكور والرزاق والكريم المنان. فلما اعطاه العطاء بين الجبلين رجع عشان يخلي اهله كله كل قوم يسلموا. قال ده محمد بيعطي عطاء ما لا يخاف فاقه. اللي ما يخافش الفاقه ده يعني معناه عارف اسماء الله الحسنى وعرف صفاته. عرفها منين؟ لابد يكون رسول الله. فكان سبب في التصديق، كان سبب في التصديق اليقين العالي ده جه منين؟ يعني اليقين العالي جه منين ان هو يدي كل ده؟ ده دليل انه ايه؟ انه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع وسبحان الله وكان سبب في اسلام من حوله. دراسه السيره كمان سبب وعون ليكي قوي جدا على العقيده. هقول العقيده يعني هتسبب لك وهتكون سبب في فهمك للعقيده. واحنا قلنا قبل كده مرارا النبي صلى الله عليه وسلم مده مجوسه في مكه كان يعلم الصحابه العقيده. يعني كل مده العدد في مكه 13 سنه كان بيعلمهم الاعتقاد. ولما رسخ عندهم اصول الاعتقاد وفهموا الاعتقاد وكانت الايه تنزل على الجنه والنار والجنه والنار، ده اي واحد داعي لابد يبتدي بهذا المنهج النبوي الطويل العظيم المبارك. لان يعني كل ما هبتدي انا بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم هقتفي اثره حتى في طريق دعوتي هتنجح الدعوه باذن الله ان كانت خالصه لله. يعني فالانسان اذا اخلص النيه لله واتبع النبي البركة تأتي في العمل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يبتدي مع الناس يبتدي بالعقيدة، وده لازم تبتدي معاك واحدة فيكم أي حد من المدرسات المعلمات أو تصدرات للدعوة أو ناوية في يوم من الأيام ربنا يفتح لكم جميعا يا رب، أبتدي بالعقيدة. أبتدي بالعقيدة بأسلوب سهل بسيط ميسر، ووصل اعتقاد للناس. الناس وقعها مفيش عقيدة أصل أصول. النبي صلى الله عليه وسلم دخل وشاف المجتمع الكافر وعبادة الأوثان والأصنام من دون الله، وخلاص التفوا حوالين اختفت الأصنام حوالين الكعبة وكانوا بياخدوها وساطة، بس وساطة الله علم إن المسألة دي كلها إيه، فصدف الاعتقاد وهيعتقد إن الصنم يضر ينفع أو الواسطة بينه وبين بين ربه، كان يعتقد وجود الله لكن الصنم يعني واسط. الاعتقاد الفاسد ده كان محتاج لتصحيح. فالعقيدة كلها يعني هتساعد كتير جدا انك تفهمي دروس الاعتقاد منك انك تتعلمي السيرة بإذن الله، فانت كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا عمل العقيدة؟ رسخ العقيدة. لما رسخت العقيدة حب ربنا، لما حب ربنا كان يأتي الأمر مستحيل حد يقول لأ، ده هم اللي كانوا بيتسألوا على الأوامر وإحنا بنقول لأ، وهذا دلوقتي بنحارب مع نفسنا وبنحارب مع المجتمع وبنحارب مع الناس ومش عارفين ننتصر على أنفسنا، لأن العقيدة فيها خلل والحب فيه خلل. فالحب لو تزبط والاعتقاد والخوف تزبط والاعتقاد هتسهل عليك أوامر الله جدا، وأي حد لقى الطريق صعب والدنيا صعبة هتلاقي سبب الخلل إيه؟ الاعتقاد. سبب الخلل اللي الاعتقاد. فبدراسة السيرة إن شاء الله العقيدة برضه تبقى يعني أمرها سهل. شوف الإمام محمد بن عبد الوهاب بيقول إيه؟ اعرف ما قصه أهل العلم من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وقومه وما جرى لهم معه في مكة وما جرى له في المدينة، وأعرف ما قص العلماء من أصحابي وأحوالي وأعمالي لعلك تعرف الإسلام والكفر. شوف الإمام علق معرفتك للإسلام والكفر بمعرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأعماله وأقواله، تقدر تميزي العمل اللي بقوله ده عمل صحيح ولا عمل كفري، القول ده قول كفري ولا قول صحيح، الفعل ده فعل كفري ولا فعل إسلام. أعرف من أميز من إيه؟ ما أنا شميز لما أعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الإسلام اليوم غريب، الإمام محمد بن عبد الوهاب ميت من 200 سنة، من 200 سنة مات يقول الإسلام اليوم غريب، الحمد لله ما جوش دلوقتي، لكن أقول يعني من 200 سنة يقولوا الإسلام الآن وأكثر الناس لا يميزون بين الكفر وبين الإسلام، أكثر الناس لا يميزون بينه وبين الكفر، وذلك هو الهلاك الذي لا يرجى معه فعلا أو فلاح أبدا. هلاك، أنا مش قادر أميز بين الأعمال الكفرية والأعمال الإسلامية، من القول اللي فيه كفر والقول اللي فيه إسلام، مش عارف أميز، أقوال بتقال والأعمال بتفعل والأخطاء يعني حدثي ولا حرج. كمان في السيرة، الجميل في السيرة كمان وهي كلها جميلة يعني، إن هي بتخليكي تدعو الله على بصيرة، تدعو الله على بصيرة، لأنه ما ينفعش أنا أتصدى للدعوة ولا أدعو حد ولا أقول للناس تعالوا اسمعوني ونقعد مع بعض عشان نتكلم في أي كتاب أو أشرح كتاب وأنا مش ملمة بالمادة اللي هتكلم فيها ولا أنا عندي علم، ما ينفعش، لأن الله جل جلاله يقول في كتابه العزيز كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. بصيرة يعني علم رصين، علم ليه خلفية، ما ينفعش أتصدر للدعوة قبل التأهل، يعني ما ينفعش أنا أتصدر وأقعد قدام الناس أدرس لهم علم وأنا ما عنديش علم، فعش ازاي؟ طيب انا بضل الناس وبضل نفسي، يعني ابتداء انا بضل نفسي بس كمان بضل الناس، ده ضلال، لان انا ضلتك باخطاء حدث خطا. طيب انا واحد يجي تقول ايه انا بدرس اطفال، ده الاطفال اخطر من الكبار، لان اللي هتزرعيه في دماغه مش هيتشال اصلا ويموت، ده الكبير ممكن يعني يكون عقدته شويه، مفيش اطفال ومفيش كبار، درسي اطفال بتدرسي كبار بتدرسي مبتدئات بتدرسي، ده من اصعب ما يكون ان انت تتكلمي مع اي حد ما عندوش خلفيه. الناس فاكره ان درس المبتدئات اسهل من درس طلبه العلم، لا، درس المبتدئات اصعب، لان المبتدئ ما عندهاش حاجه خالص هتعملها تديها، اللي هتاخده هيتغرز مش هتعرف تطلعيه، لكن الاعضاء ان ربما تسمع منك مثلا ما تقتنعش تروح مجلس تاني تفتح كتاب تدور في النت، يعني ممكن كله خطر، بس اقصد ده خطر عظيم جدا ان انا اشتغل مع مبتدئات وما عنديش علم، عشان مبتدئات ازاي؟ ده كل كلمه موزونة بميزان الشرع حتى لو كانت كلمة بسيطة. فالشاهد ان السنة والسيرة بتعلمك ازاي ان انت تدعو الله سبحانه وتعالى على بصيرة، هتبين الجانب الاخلاق وجانب المعاملات في كل جانب، هتدرسي وتعرفي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اصحابه. السيرة النبوية كمان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تدل على صدق نبوته. آية من آيات النبوة، كم من حديث هيجي معانا وهنقول قال في النبي صلى الله عليه وسلم أشياء ما حصلتش من الأيام دي مثلا. منها علامات الساعة، أشراط الساعة، ذكر أشراط الساعة منها ما وقع ومنها ما لم يقع حتى الآن، حاجات قالها من 1400 سنة لسه بتحصل دلوقتي أو من سنين مثلا قليل. طب كان يعرف منين؟ فدراسة السيرة نفسها تديك ثقل في ثقتك في نبيك، تبقى واثق إن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو نبي بصدق لا كذب، هو نبي خاتم الأنبياء. فالشك الثبات ده وعدم الشك يجي منين؟ يجي لما تقرأي في السيرة وتعلم ذات حمل التشكيك، يعني حمل احنا الحقيقة يعني من كل ناحية، كل حاجة موجودة دلوقتي نتيجة النت والانفتاح وده، فكله موجود، التشكيك في الدين موجود، والتشكيك في ربنا موجود، والتشكيك في السنة، والتشكيك في كتب النبي صلى الله عليه وسلم، كله موجود. فاحنا عشان ننجو نفسنا من كل الهيصة دي كلها ونخلص دماغنا من وجع الدماغ ده وتعبدي كده ربنا بهدوء نفسي وبراحة من غير ما تتوتري ومن غير ما تبقي متضايقة ولا خايفة ولا حاجة خالص، معاك سلاحك اللي بتدافع بيه اللي هو العلم. بالعلم ان شاء الله ما عندكيش اي مشكلة نهائي. ليه؟ لان خلاص انا في ايدي آية، في ايدي حديث صحيح، في ايدي اقوال علماء، عايز ايه تاني؟ خلاص الدنيا تبقى هادية كده وتمشي. فبعرفت النبي صلى الله عليه وسلم تعرف صدق النبوة. كم من حديث قاله مثلا حدث الفرق على سبيل المثال، مات النبي صلى الله عليه وسلم فيش فرق، هي هم أم مين؟ هم هي طائفة واحدة، طائفة من صورة أهل السنة والجماعة، مفيش غيرهم، الصحابة، صح كده؟ ده تماما، لكن مع الصحابة قال لهم إيه؟ ستفترق ابنتي على 86 فرقة كلها في النار إلا واحدة، بقينا عليها أصحاب. يعني هو قال إن بعد ما أنا أموت الأمة هتفترق على 93 فرقة ولا 92 فرقة كلها في النار إلا واحدة، إلا عرف النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمة هتفترق. ويموت النبي صلى الله عليه وسلم أثر خوارج، وبعد الخوارج أو فرقة صارت في الإسلام، وبعديها المرجئة، وتظهر الجهمية، وتظهر المعتزلة، وتظهر اللي مش عارفة إيه، والفرق فرق فرق فرق، كل دي فرق. عارف منين النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين أخباره؟ ربه. فحتى بدراستك السيرة تزداد الثقة ويقين على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. دراسة السيرة الحقيقة باب مبارك، باب مبارك لأنه فيه سعادة وفيه راحة، وكل ما بتبصي في الكتاب أو بتسمعي كلمة أو بتقرأي عنه اعتبريها عبادة. فاكرين ما عرفنا العبادة؟ ولا العبادة ايه؟ فاكرين في العقيدة؟ هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه في الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ما شاء الله حافظينها. جميل؟ نعم؟
والبراءة من
الجميلة. ربنا يكرمك. خلاص؟ يبقى دي كل ده تعريف العبادة. إذا كل كلمة أنا بقولها أبتغي بها وجه الله، بقول الله سبحانه وتعالى، أو إن أنا ببص على آية، بقرأ حاجة، أنا بقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب، عمال أبص في الكتاب أو بسمع درس زي ده، ده عبادة. يعني إيه عبادة؟ يعني أنت بتتقربي لله بهذا العمل والملائكة بتكتبها لك حسنات. شوفي بقى الجمال والعظمة؟ يعني أنت عمالة تاخدي حسنات وأنت قاعدة بتسمعي، وحسنات لما ترجعي البيت تبصي أو تقرأي مثلا في الكتاب، وحسنات أنت عمالة تاخدي أجر عالي جدا في اتباعك وقراءتك لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بقايا بيقول كلام جميل، بيقول ومنها هنا نعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به وتصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر به، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا والآخرة إلا على هدي أيدي الرسل. إلى أن قال وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاته وسعادته أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين، أو ما يخرج به عن الجاهلين ويدخل في إعداد الداعي وشيعته وحزبه. إلى كلام كثير قال القيم بيبين، بيقول إنه العبد مضطر، يعني ملوش ملجأ، ما ينفعش يترك دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش، لأنه السعادة والفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة بدراسة السيرة. فقال ما ينفعش، وذلك ابن القيم نفسه بقى في الكلمتين دول قايلهم فين؟ قال في كتاب الماتع الجامع الرائع زاد المعاد لمعرفة هدي خير العباد النبي صلى الله عليه وسلم. زاد المعاد كتاب رائع ابن القيم، فيه أصول فقه وفيه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه حاجات كثيرة، لكن يحتاج إلى تحقيق. تعرفين علماء كانوا يكتبوا وتحقيق الآثار بيتركوها في الغالب لعلماء آخر. عندنا تحقيق شعيب العنقود، وعندنا تحقيق شيخنا الشيخ مصطفى العنوي الكتاب، كتاب رائع ما ينفعش يبقاش عندنا. زاد المعاد النقي مشهور طبعا، مجرد تقول لي الاسم بتاع المكتبه يجيبه لك على طول، بس مو بيبقى محقق عشان فيه احاديث كثيره واثار كثيره، حاجات كثير برضو مش ايه مش محققه. هتقول يعني ابن القيم بيقول حاجه ضعيفه، وابن القيم مش تخصصه التحقيق بتاع الاحاديث، لازم تفهموا وقته كبرته، داخلين على سنتين مع بعض. ابن القيم عالم من عالم الامه، بس مش تخصصه انه محدث، يعني مش تخصصه تحقيق الاحاديث. فكان هما بيصنفوا العلماء كتب زي دي، هو بيتكلم في حاجه معينه، هو عايز ينقل لك السيره، هو عايز ينقل لك اصول فقه، هو عايز ينقل لك كذا، هو بيركز في الماده الاولى تحقيق الاثار حسب ما تبين له. في بقى عالم تاني بيجي يحقق الاثار، ما فيهاش اي غبار على هؤلاء العلماء انه ما يكونش بيحقق الاثار. مش مطلوب من كل عالم ان هو يبقى متخصص في كل فن، محدش بيقول كده، ماشي؟ طيب، ف كمان في حاجه الحقيقه يعني مصيبه وافه نالت المسلمين الشباب الصغيرين والكبار وكله، الا ما رحم الله، التفاهه والسفه. التفاهه بقت على اعلى مستوى. لو تشوف الفيديوهات اللي بيعطوها لبعض الولاد والبنات، لو تشوفي الكلام والحوارات اللي بين الناس، انا طبعا انا مش منعزله في جبل يعني، بسمع، بيجي لي كلام من العيله، بيجي لي كلام من ولادي، بيجي لي، فبسمع حاجات ببقى مش قادره حتى اتخيل ان في واحد مسلم او واحده مسلمه وصلت لهذا التفاهه. يعني تفاهه وسفه وصل لاعلى مستوى الحقيقه. فضلوا ينزلوا بمستوى العيال ومستوى الشباب لغايه ما وصلوهم لادنى مستوى حتى في المعاصي، يعني حتى على مستوى المعاصي. لو تسمع الاغاني بيسمعوها حتى من الاغاني، يعني الاغاني معصيه، بس هذه الاغاني من 50 سنه والاغاني دلوقتي سماء ارض. بالنسبه انا بتكلم في الجانب التفاهه والخيانه، يعني شوفوا اغنيه زمان لاي حد من المغنيين وكان حرام، بس شوفي حتى الحرام نزلوا المستوى تافه عشان يوحى عقله، عشان يوحى عقله، حتى مش عنده ذوق يتذوق بيه الحاجه كويسه الحاجه وحشه. فحتى على مستوى الاغاني، مستوى التمثيل، مستوى الفسق، حتى مستوى الفسق الحط الحط. ايه كل ده؟ ايه اللي وصل ده؟ عشان ينهوا على شباب الامه. اعدائك يعلموا جيدا علم انت ما تعرفيهوش، انه لا التكنولوجيا ولا القنبله الذريه ولا النوويه ولا فلوس ولا حضارتهم ولا كل اللي هينفع، لو الاسلام تحقق بين المسلمين صح هينهزموا بكل معاهم القوه. يعلموا ده تماما، علم انت ما تعرفيهوش. يعني المسلم مش عارف الحته دي، الكافر عارف ده. ليه؟ لان هم مجربين ودماغهم صاحيه، احنا دماغنا نايمه. عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش حاجه، كان شويه بيحاربوا على الجمل وعلى الحصان، والتانيين كان عندهم حضاره عاليه جدا وهزموهم شر هزيمه، والبلاد فتحت البلاد في مشارق ارض ومغاربها بايه؟ بلا اله الا الله. هم عارفين ده، فبيعمل ايه؟ بيحارب في شباب المسلمين بكل وسيله بحيث يطلع جيل تافه خايب. البنات قاعدين قدام المجلات والتجميل واللبس، وهشفط الحته دي وهدور الحته دي وهنفخ وهعمل، والتاتو حرام ولا تو حلال، ولا مش عارفه ايه ولا ايه. ونزلوا بمستوى، انزل 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 لغايه الدماغ انشغلت بسفاسف الامور. اصبحت النهارده بتكلموا على حاجه عاليه شويه، وكانك يعني وماذا قال انفا، دماغها مش مستوعبه، دماغها مش مستوعبه. حتى الرجال اللي هم كانت دماغهم صاحيه بقوا تافهين وهايفين. تعرف على راجل النهارده بنت اقول لها عايزه، تقول لي عايزه راجل، انا اللي بيتقدم لك ايه؟ تقول لي واحد تافه هايف قاعد دمه مش ولا عينها، حتى لو هي تافهه بس عايزه واحد دماغه عاليه. حتى لو بنت تافهه عايزه راجل يقودها، ده انت الراجل ها تقعد معاه في اتفه منها او زيها فيسكت من عينها. ايه اللي جرى؟ ايه اللي حصل؟ بعد الناس عن السيره، وبعد الناس عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عن الدين، فاصبحت العقول سفه وتفاهه. فكل ده سببه البعد عن معرفه النبي صلى الله عليه وسلم. قاعدين قدام مجلات، والنهارده البنت قدوتها الممثله فلانيه العالميه او المصريه، والولد قدوته اللاعب الفلاني بتاع الكوره، وهم الولد انه يبقى زي اللاعب الفلاني ويعمل قصه شعره ويجيب العربيه. انتهت القدوه، مفيش اسره. مين قدوته؟ قصدوا ده، قصدوا ده يبعدوهم عن السيره ويبعدوهم عن الكتاب ويبعدوهم عن السنه. فالعيال الشباب طالعه بتتخبط مش عارفين يعملوا ايه. طب مين قدوته؟ ما هو مش عارف مين قدوته، ما هو ما بيدوش دين في المدارس، والدين قليل قوي خلاص. دين ما يوقفوش يعني، حتى ماده الدين قبل حتى ما يروح ما توقفوش، ما توقفوش على رجله. فالعيال طالعه بلا هويه، ما لهمش رابط ولا ضابط ولا ليه حاجه، هو مش عارفه عايز ايه. فمسكين بقى بيتخبطوا، اللي ياخد مثاله اللاعب الكره الفلانيه، والبنت تاخد مثالها الممثله الفلانيه، او كل واحد بيدور على حد يبقى هو ده قدوته وخلاص بيقلده. هو لازم يبقى في قدوه، لابد. ما ينفعش واحد يعيش حياته من غير قدوه، ما ينفعش. لازم كل واحد له قدوه، هو ده مثله اللي انا عايز ابقى زيه، مش هو مثل اعلى، لله مثل اعلى. لكن كل واحد له مثل او له قدوه عايز يقتدي بها، مش لاقيين. فبدأوا يقتلوا أهل السفه وأهل التفاهة وأهل المعاصي. فطلع جيل بص كده في الشارع، أو مش كده ركزي شوية كده، بص كده على الأولاد والبنات في الشارع بس المنظر، والله حاجة لو إحنا يعني قلوبنا صحية والله تبكي من الدماء ده على أحوال المسلمين. هم دول الشباب، دول أمة محمد، دول أمة القرآن، دول أحفاد الصحابة، هم دول دول آه هم دول. لما تشوف العيال ماشيين في الشارع طنرات مقطعة، إيه السفه ده وإيه العقول وغياب العقول لهذه الدرجة؟ يعني غيبته لهذه الدرجة؟ آه بس دي عقوبات. اللي بيبعد عن ربنا سبحانه وتعالى وبيبعد عن أمر الله وبيبعد عن هذه النبي صلى الله عليه وسلم بيعاقب أشد عقوبة. اللي يوصل لهذه المرحلة من السفه والتفاهة، اللي يلبس مقطع من فوق لتحت ونازل فارد صدره وفرحان جدا مع الموضة، وإنه قادر معاه فلوس يجيب الجديد. شوف يا غسل العقول، شوف يا غسل العقول اللي بتغسلوا الناس عقولهم، احنا برضه بنغسل الناس عقولهم، احنا يا مجرمين اللي بنغسل الناس عقولهم. ها اهل الكفر والضلال بيقولوا علينا بتغسلوا الناس عقولهم، انتوا ايه ارهابيين؟ طب انت شوف نفسك بقى عملت ايه في الناس. فشوفي ده كله ايه، مفيش قدوه. لو كان له قدوه في حياته وقرا في سيره النبي صلى الله عليه وسلم واهتدى بهدي وشاف الصحابه، ها كان عارف ان هو انسان بني ادم تافه خايف، وكان رجع لدين. اسال الله يرد شباب المسلمين يا رب جميعا. سورة النبي صلى الله عليه وسلم بيصلح الانحراف الاعتقاد، الانحراف الاعتقاد بقى شديد جدا جدا. وبالسيرة بتحققي ان انت تقدري تعرفي ايه وجه الانحراف ومتظبطيه مع اولادك ومع بناتك ومع نفسك ومع كل اللي حولك. العناية بسورة النبي صلى الله عليه وسلم امر مفروغ منه، لكن عايزين نفهم أحوال الناس في حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. في ثلاث أقسام، في جفاء، وفي تجاوز الحد طغاة في المحبة، طغوا في المحبة وتجاوز الحد، وفي وسط فريق من المسلمين جفاء ما يعرفوش حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم خالص. وقلت لك قبل كده مش في الشارع وقف أي واحد تقول له تعالى يا ابني في سنة كام ولا سنة وثانية سنة، طب تعالى احكي لي قول لي اسم نبيك ايه، هات لي الناس الكل، مش هيعرف. طب مين بناته؟ طب مين ولاده؟ طب عمل ايه عشانك عشان تعمل في نفسك كده وتحزنه يوم القيامة لما هيشوفك؟ تحزنه كده لما يشوفنا كده بالمناظر دي والاشكال دي ونقف كده يوم القيامة مش عارفين حاجة عن سنته ويفرعنا في البدع والضلال فنزب. يعني انت مش هيعرف، جفاء شديد. انت بتقولي انا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، طب فين الحب؟ فين الحب؟ فين انت بيعترف ان ما يعرفش حاجة؟ ففريق جاف جدا وكتروا للاسف دلوقتي، حبهم للنبي بقى ضعيف 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 لدرجه انه حتى مش قادر يحفظ اسمه، مش عارف حاجه عن سيرته، مش عارف حاجه عن هديه. فريق كبير جدا وسيل للاسف، ولادنا وبناتنا وكل في الشارع واهلنا اكيد كلنا بنعاني هذه المأساة. وفريق تاني الشيطان استزلوا باب اخر، يعني الاولاني ده استزلوا الشيطان في الشهوات، انغمزوا في انواع الاكل وانواع المطاعم وانواع اللبس والاعلانات اللي في التلفزيون 24 ساعه بتعلنك عن شهوات الدنيا، اكل ولبس وبيوت وعربيات، انغمزوا في الشهوات استحوذت عليهم فريق كبير. فاصبح بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم جفاء، لا يوم القيامه مش هيعرف، مش هيعرف نبيه فين، ولا النبي صلى الله عليه وسلم هيقول له اشرب الحوض، مش هيعرف. لو مات على الحاله دي مش هيعرف يشرب الحوض، ولا هيعرف نبيه يوم القيامه في الدنيا ما كانش يعرف، وقبل يوم القيامة ده في القبر من نبيك مش عارف يموت، لأنه في الدنيا ما يعرفش مين نبيه. فأول ما يدخل قبره يتسأل الثلاث أسئلة المعرفين، ما دينك ما دينك ونبيك وربك، الثلاثة ربك ودينك ونبيك، مش هيعرف، لأنه في الدنيا ما كانش يعرف مين ربه ولا مين نبيه للأسف. والمحزن لكن ده أحوالنا ولازم نعترف، يعني ما فيش. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ولادنا ويهدينا. فده جفاء. الفريق الثاني الشيطان ما عرفش يجيبه في الشهوات قوي، لكن وقعه في بقى في شبهات، اللي هو مغالاه في حب النبي صلى الله عليه وسلم، حادوا عن المنهج حيادا عظيما وضلوا ضلالا بعيدا وتركوا السنه بالكليه وانغمزوا في شركيات لا يعلم قدرها الا الله. فجعل حب النبي صلى الله عليه وسلم طبل ورقص وبجون وعبس ولعب وضرب الدف واغاني كلها شركيات، مديح قصائد بقى المديح المتقال في النبي صلى الله عليه وسلم تسمعيها كلها كفريات، كفر انه يعلم الغيب وانه كذا وانه كفر.
الناس هتموت بقى، مش عارف
كفر وكلها مديح وكلها سبحان الله يعني كلام شركيات بأنزل الله بهم السلطان. وبعدين يا حبيبي يا رسول الله يسقف ويطبل. هو النبي صلى الله عليه وسلم في حد من الصحابة كان بيسقف ويطبله؟ يعني في حد من الصحابة اللي انت ولا انا ولا الدنيا كلها يعني كلنا كده على بعضنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر بيكلم الصحابة بيقول لهم دعوني وأصحابي. لو والله لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحد ولا نصيفه. يعني جبت جبل الذهب عندي في جبال كده من الذهب وأنفقتها في سبيلها مش هتوصلي نص حد من الصحابة. يعني يقينا كده مش حد فينا بيحب النبي صلى الله عليه وسلم زي الصحابة. حد فيك بيطبل له؟ حد غنى له؟ حد سقف له؟ حد واقف يرقص قدامه ويتنطط فوق زي القرد هيعبر عن حبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ حصل الكلام ده؟ ده فريق تاني اللي هو ضل بالطبل والغناء والرقص وطول اللي يقول بحب النبي. ايه تمنعه حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ في ما احنا بنقول اغاني، ايه المشكله يعني؟ المشكله النبي ما عملهاش. المشكله ان ده مش تعبيرك للحب. لو بتحبيه اتبعيه، وفي اتباعك مهم اللي انت بتعمليه ده واللي انت بتعمليه ما حصلش. فدول بقى اللي هو الاغاني والطبل والرقص والنجوم، نسال الله العفو والعافيه، وما اكثرهم دلوقتي للاسف على الساحه. وكل حب للنبي ملخص في ان كل يوم يعملوا قصيده وبعدين يروح لحد يلحنها له وبعدين يغنيها وينشرها على النت. هو ده حب النبي. لا تعدى القصائد. هل ده حب ينفع ولا ما ينفع؟ ده يضر ضرر بالغ يوم القيامه. لو يفقه والله ما فعل هذا. يعني وانا حرام ان انا اقول اغنيه للنبي صلى الله عليه وسلم بس عشان ما يتفهمش غلط، انا ما قلتش كده. بس ممكن اغني اغنيه للنبي صلى الله عليه وسلم بالطريقه اللي كان بيحبها. ما فيهاش مخالفه؟ ما فيهاش كلام اوصله لمرحله ان هو اله؟ حب النبي صلى الله عليه وسلم ما نخرجوش عن حده البشري. ما نحطوش مع ربنا، استغفر الله العظيم. ولا نجعله اله مع الله، نعوذ بالله من الضلال زي ما النصارى ضلوا وجعلوا المسيح ابن الله. طب ما احنا هنعمل كده؟ لا، انا احب النبي صلى الله عليه وسلم بس حبه حب بشري. نبينا وسيدنا وفوق راسنا فوق. جميل؟ لكن حبي ده ما يتعداش ان انا اديله منزله الربوبيه، خليه اله. ولا خليه مكان ربنا ولا زي ربنا. اعوذ بالله من الضلال. جميل؟ يبقى انا احبه بضوابط الشرع، بالضوابط اللي هو علمني ازاي احبه. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سبناش كده. لما امر وقال لا من احدكم حتى اكون احب اليه من والدي وولدي والناس اجمعين، ما تركش بعد ما ساب الحديث كده، ما قالش الحديث كده وسابنا. لا، عرفك ازاي تحبيه وعلمك ازاي تحبيه ودلك ازاي على المحبه وصدق المحبه. افهم انا الكلام ده عشان يحصل ايه؟ عشان ارتاح وعشان احب النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ ودي الطائفه المنصوره والفرقه الناجيه اهل السنه والجماعه اللي ربنا علمهم وفهمهم كيف يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. لا جفاء ولا تفريط ولا افراط. يعني لا جفاء ان انا اترك خالص حبه وابعد وعش عنه حاجه زي حال اكثر المسلمين، ولا افراط في المحبه ان انا اتكلم على انه الله وانه يعرف الغيب وانه يعلم كذا وانه يعلم كذا، واروح على القبور واتمسح واروح على قبري واتمسح واقف اقول يا رسول الله واديني وانجزني وشيل ابني ولا ده ولا ده. لا افراط ولا تفريط. لكن اهل السنه والجماعه منضبطين بدوامة الشرع. ده القسم الثالث. شوفي احوال دي كده حاجه سريعه كده في اهميه السنه، اهميه السيره. في احوال العالم قبل البعثه، قبل البعثه كان احوال الناس والحضارات وده لازم تعرفيها عشان تعرفي ازاي النبي صلى الله عليه وسلم جالك بهذا الدين القوي العظيم، وقد ايه تعب عشان يغير القلوب ويعني ونير العقول ويخلي قلوبنا سالمه ويعني من الافات ومن الامراض. شوف الدنيا كانت عامله ازاي. كان عندك الامبراطوريه الرومانيه اللي هي البيزنطيه، في الامبراطوريه الرومانيه دول اللي طبعا الرومانيين اللي هم ناحيه اوروبا، دوله بيزنطيه. الدوله البيزنطيه دي خدت ايه؟ خدت ناحيه اليونان واسيا وسوريا ومصر، كل دي كانت تبعها، كل البلاد دي حطوا ايدهم عليها خلاص، وكانوا يملكوا كل هذه البلاد، وهي طبعا عاصمتها كانت القسطنطينيه اللي هي تركيا دلوقتي. هي عاصمه كانت الدوله البيزنطيه اللي هي الرومانيه، امبراطوريه كبيره جدا، مجموعه دول كبيره في بعضهم مسيطرين عليها. طبعا الحكم كالعاده بيقول لك المسلمين الارهابيين، عشان تعرف تردي. المسلمين ما كانوش ارهابيين، كان عندهم جور والتعسف والقتل والحياه يعني عليها انواع اللهو واللعب والطرف اللي ما كانش في أي زمان من الأزمنة كان فيها نبي. لما بعده عن الدين في مصر كان اضطهاد ديني رهيب واستبداد سياسي، والبيزنطيين كانوا بيمصوا الرجل المصري كده مص امواله ومصوا مص كده، خدوا كل ثروات البلاد. سوريا وصل بيهم الظلم ان كان الراجل في سوريا يبيع ابنه عشان يسدد الضرائب اللي اتفرضت عليه. فرضوا على الشعب ضرائب هائله جدا، وياخدوا اموالهم لدرجه الراجل كان يبقى فقير يقول له برضه عليك ضريبه، فما كانش يجد غير ولاده يروح يبيعهم عشان ياخد فلوس يسدد بيها الضرائب وابنه يسجنوه. يبيعوا في سوق العبيد، خليه يبيع عبد كده. تخيلي كل ده من الظلم والجور اللي كان في الدوله البيزنطينيه، شعوبها وحكامها الحكام كانوا في غايه الظلم وغايه الاضطرابات كمان اللي ملأت الدوله. الدوله البيزنطيه اتملأت باضطرابات عجيبه، اضطرابات دينيه واضطرابات بين الدنيا وبين الدين. يعني كنت تجري في هذه الدوله الظلم والجور والمجور والسفه واللعب والجري ورا دنيا، حتى ان هم كانوا بيعملوا مثلا المصارعه المعروفه حتى في افلامه، يعني عشان بنعتدي عليهم. زمان واحنا صغيرين لو تفتكري قبل التوبه كان حد يقعد يتفرج على الافلام الاجنبيه يجيب لك كده حلقه، يقول لك الحلقه الرومانيه والمصارعه الرومانيه، حتى لغايه دلوقتي مسمينها كده المصارعه الرومانيه، صح؟ الى الان اسمها المصارعه الرومانيه. وكانوا يجيبوا في الافلام اللي هو زي استاد كده وملبسينه ومنزلينه في بعض 80,000 100,000 فراغ، يعملوا ايه؟ ينزل راجل يصارع راجل لغايه لما يقتله قتله بشعه، او ينزل راجل قوي يرمي عليه اسد لا تقتل الاسد لا ياكلك، وناس قاعده تتفرج. فتكلم عندهم الشراسه والعنف والصراع على الدنيا. طب ايه اللي وصلهم لكده؟ اللي وصلهم ان ربك لما خلقك بجسد وروح. انا قلت الكلام ده اقوله تاني سريعا، الجسد لا يستسقيم الا بالطعام والشراب والنوم والراحه، والروح لا تستقيم الا بالعباده. فهم نحوا العبادة وتركوا العبادة، فأصبح قلوبهم بتغلي، النفس تعبانة، الروح تعبانة، مش عارف يعمل ايه. فكل شوية بشيء جاز، غناء مفيش فايدة، رأس مفيش فايدة، جابوا الجواري وقصلهم، زنا، شرب الخمر. طب عايز حاجة جديدة، يجيب بقى صراعة ايه؟ المصارعة بين الحيوان والإنسان، ينزل أسد وينزل إنسان ويحاربوا بعض ويقتلوا قتلة بشعة، ولهم هنا ويتحكوا هاها والخمرة في ايده، تحولوا إلى حيوانات، قلوبهم ماتت، لأن القلب يموت من قلة العبادة، كما إن القلب يحيا بالعبادة، وكذلك الجسد يموت من قلة الأكل، كما إن الجسد يحيا من طعام الشراب. كل حاجة لها نظامها، ده كون اللي خلقه الله، اللي مدبره الله، مش أنا وإنتي. مستحيل نستقيم إلا بما شرع الله لنا، مستحيل تحصل استقامة. فحياتهم كانت عبارة عن نجوم ورأس ولهو وعبث. في نفس الوقت في نفس التوقيت ده كان عندهم نزعات دينية. شوف التناقض بقى. طب النزعات الدينية جت منين؟ البشر مفتوح على العبادة جواكي. الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم أخذ من ذريته أخذ من ظهر الذرية وأشهدهم على أنفسهم ألستم ربكم قالوا بلى. أشهدنا على أنفسنا، يعني كل واحد فينا محتاج لعبادة، محتاج لطاعة. فهم كانت أحيانا بقى الفطرة بتاخدهم، فيعملوا إيه؟ يجروا على المعابد ويجروا على الدور ويقعدوا في المعابد شويه ويقعدوا في الدير شويه، عايز حاجه، هو حاسس انه تعبان مش عارف. فكانت التناقضات ما بين الله وما بين العبث والدنيا وما بين انه عايز يعبد ربنا، اللي بيحصل دلوقتي في المسلمين التناقضات اللي هي ما بين تقول لك الله انا بسمع بقى كتير، هي الحكايه الرسائل الدينيه بتجيلي ونفس الشخص يبعت لي رسائل دنيويه فاسده فاسقه اغاني ورقص، الاخ بيصلي ويصوم وفي نفس الوقت بيعمل حاجات. ايه التناقضات؟ التناقضات انك معرفتش ازاي تستقيم. وما ينفعش، انا مخلوق لله وهو اعلم ايه اللي يقيمنا وايه اللي يصلحنا. فدي كانت حياتهم همجيه وعنف وشراسه وجو وظلم للعباد بكل انواع الظلم. دي كانت الدوله الامبراطوريه البيزنطيه الرومانيه ناحيه الغرب. انا طبعا بضرب تناقضات سريعه، ده طبعا تاريخ يعني، بس بدي لمحات كده على الحال قبل ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. الامبراطوريه الفارسيه اللي هي دوله فارس بقى لانها العكس الشرق، هما قوتين العظمتين، والامبراطوريه طبعا كانت في اوائل القرن الثالث ونشات وظهرت فيها بقى بلاد مختلفه واحوال مختلفه وديانات مختلفه وكل شيء كان عندهم مباح. ده اللي بيسعى اليه الانسان. الشيطان بيدخل للناس من الحته دي مدخل قوي قوي لما يبعد، بس مش في اي وقت يعني، انه حته الحريه، انا عايز ابقى حر. العيال دلوقتي بيسمعوا لك انا حر، اعمل انا عايزه، ما تزنقوش علينا، بلاش خلقه بقى. فالشيطان بيصور لفريق كبير من البشر ان الحريه ان انا عايز زي ما انا عايز، يعني عايز اصلي اصلي، ما اصليش ما اصليش، انام وقت ما انام، اصحى وقت ما انام، ما تصحنيش على الفجر، ازكي ما ازكيش، انا مالي انا حر. عايز يترجم الحريه بين قوسين همجيه ويسميها حريه. مفيش حريه مطلقه حتى بقوانين البشر. في حريه مطلقه بقوانين البشر؟ لا، مفيش حريه مطلقه بقوانين البشر. حتى لو انت عملت اللي عنده، بيجي واحد حاكم فوق راسك يقول لك هنا هتدفع ضريبه، وهنا ما تعديش شرط المرور، وهنا لو عملت حاجه هحاكمك، وهنا لو تعديت على ده في 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 حد بيمشي من غير قانون. طب فين الحريه المطلقه؟ مفيش حريه مطلقه. دعاة الحريه بره اللي هم يقول لك الحريه والحريه، هم قصدوش يدعوا الحريه، هم قصدوا يدعوا للاباحيه وللانحلال وضياع الاديان ونجحوا لحد ما. لكن هي مش حريه. بالدليل دعاة الحريه بره، ها لو اذيت، لو عليت صوت الكاسيت بس، او عندك سيدي حاطه فيه اغنيه عليتيها، جارتك ممكن او جارك يشتكيك يدخلك السجن. فين الحريه؟ لو كسرت اشاره ياخد منك الرخصه ويدخلك السجن، فين الحريه؟ ها لا، ده طلع قانون تاني. لو الاب هناك عندهم قانون كده، علف ابن او ضربه، من حق الابن ينزل يشكي الاب في الاسم وينزع ورد من هدومه، من ابن ياخده منه، فين الحريه؟ لكن بيضحكوا على المسلمين. حريه حريه تحيل المراه، شعرات شعرات عشان يضيعوا دين المسلمين. اي حريه؟ هم نفسهم ما عندهمش حريه مطلقه. طب انا حر رب ابني وعبد مستمالك، لا مش من حق. حقوق الانسان تحت شعارات بقى رنانه، حقوق الانسان. هم ما دعوا الحريه، هم دعوا الاباحيه. فلما نفذوا الاباحيه فشلوا فشل ذريع. دوله رومانيه فشلت، وصل لهذا النجول والسفه وقتل الانمى ودينها. الاسلام كرم المراه اعلى مع التكريم وعزها غايه الاعزاز، وهيجي معانا في السيره نشوف ازاي المراه المسلمه اعظم امراه كرمت في التاريخ. اعظم امراه كرمت في التاريخ المراه المسلمه، يهوديه، نصرانيه، قبليها البوذيه، قبليها الرومانيه، قبليها الفارسيه، هاتي من اول التاريخ لاخره، اعظم امراه كرمت في التاريخ المراه المسلمه. لكن مجرمين استغلوا جهل المسلمين وغمازهم في الشعار عشان يضللوا العقول، عقول الشباب وعقول المسلمين، ويخليك تشك في دينك ويشك في اسلامك. ده حلو. طبقات كان منهم تفشي، طبقات طبقه عاليه جدا معاهم الاموال كلها، وطبقه مش ياكل. وده من الظلم، انه دايما مش عايزين يخلوا الناس درجات، عايزين يلاقي واحد بيشحت، لما واحد معاه اموال طائله مش عارف يعمل ايه. طب والطبقات المتوسطه وناس لا مفيش، محوا كل هذا بالقوانين اللي هم حطوها. طبعا يعني كان الحقيقه المأساة، كانت مأساة. ناهيك بقى عن احوال العرب قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، كان الشيء بشع وكانت احوال يعني سيئه للغايه. وكل ده هنجيبه مع الكلام عن السيره احيانا الله سبحانه وتعالى وعز وجل. يعني اكتفي بهذا القدر حتى لا اطيل عليكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.